زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه خطبة الحاجة أيها الأخوة، التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستهل بها خطبه ومواعظه وكلماته إلى الناس. وقد احتوت هذه الخطبة على فوائد عظيمة وقواعد مهمة في أصول الإسلام. فمن ذلك أيها الأخوة قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وهذه الهداية التي ينعم الله عز وجل بها على من يشاء من عباده جديرة بالتفكير، بالتفكر من كل مسلم يريد أن يكون على هدى من الله وعلى بصيرة. إن الله قسم الخلق إلى قسمين: أبرارا من أهل الجنة، وفجارا هم أهل النار. هذين القسمين أيها الأخوة تميز أحدهما عن الآخر بالهداية التي هي الأعظم من أعظم نعم الله عز وجل، إن لم تكن هي أعظم نعمة، نعمة الهداية، نعمة الهداية إلى الحق، ونعمة الهداية إلى الإسلام والتمسك به. هذه الهداية وهذه النعمة التي حرمها كثير من المنتسبين إلى الإسلام اليوم، فإنهم ضلال على غير طريق الحق في أبواب كثيرة من أبواب الدين. فمنهم من هو على ضلال في العقيدة، ومنهم من هو على ضلال في عبادته، يعبد الله على غير ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من هو على ضلالة في أخلاقه وفي سلوكياته وفي تعامله. هذه الهداية التي نسأل الله عز وجل دائما في الصلاة كل ركعة لا تخلو من طلب الهداية: اهدنا الصراط المستقيم. هذه الهداية أيها الأخوة التي يكون الإنسان بها سعيداً وبغيرها يكون شقياً. هذه الهداية التي طالما تعجب المتعجبون واحتار الحائرون كيف تدخل إلى القلوب، كيف يهتدي الإنسان أيها الإخوة، كيف يهتدي الإنسان، كيف يدخل نور الإيمان إلى قلب الإنسان؟ ما بال بعضنا غافلون نائمون، والبعض الآخر حباه الله بهذه النعمة فهداه إلى الصراط المستقيم. كيف أيها الإخوة، لماذا هذا الأخ في هذا البيت هداه الله وأخوه الآخر من أبيه وأمه يرتع في مراتع الضلالة والشقاء؟ كيف اهتدى هذا؟ كيف دخل نور الإيمان إلى قلبه؟ ما هي الأسباب التي من أجلها أصبح هذا الشخص مهدياً؟ كيف التزم هذا بالإسلام؟ كيف انتقل هذا الرجل من معسكر أهل الشقاء إلى معسكر أهل النعيم والإيمان؟ هذا سؤال محير وسؤال مهم أيضا، حتى يعلم كل من هو من البعداء عن منهج الله عز وجل، يعلم من إجابته كيف يكون من أهل الصراط المستقيم. لا بد أيها الأخوة من النظر في بعض الأمثلة التي حدثت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام بعض الصحابة. كيف أسلم بعض الصحابة؟ كيف دخل الإيمان في قلوبهم؟ كيف اهتدوا؟ كيف أنقذوا من الشرك والكفر والضلال ودخلوا في الإسلام؟ كيف حدث هذا؟ وكيف اهتدى بعض الفسقة وبعض الضالين من الفجار؟ كيف اهتدوا وصاروا أناسا صالحين طيبين؟ هذا السؤال من الأهمية بمكان، حتى يعلم كل إنسان مكانه، وحتى يعلم الإنسان السبل التي يسلكها فيصل إلى هذه النتيجة. لماذا نحن أيها الإخوة مقصرون؟ لماذا نحن واقعون ومنغمسون في الشهوات؟ لماذا لا نترك هذه الشهوات وننتقل إلى دائرة الضوء ودائرة الإيمان؟ كيف انتقل الصحابة؟ الصحابة أيها الإخوة انتقلوا بطرق عديدة، انتقلوا بطرق عديدة من الكفر إلى الإسلام. فمنهم من جلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فناقشه عليه الصلاة والسلام مناقشة إيمانية، لا مناقشة عقلية مجردة عن دلائل الإيمان ونور الإيمان، مناقشة إيمانية هداه الله تعالى بهذه الكلمات النبوية إلى الإسلام. فمنهم من ناقشه صلى الله عليه وسلم في عقيدته الضالة المنحرفة فقال له: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. شرك. قال له: ما هو الإله؟ فأيهم الذي تدخره لرغبة ورهبة؟ أيهم الذي إذا نزلت بك الشدة لجأت إليه؟ أي واحد من هؤلاء السبعة؟ قال: الذي في السماء. فاهتدى هذا المشرك إلى الحقيقة وإلى التوحيد فأسلم. وعمر بن الخطاب فيما يروى كيف أسلم: إن هي إلا بآيات من القرآن الحكيم. كثير من الصحابة أسلموا لما سمعوا آيات الذكر الحكيم تتلى عليه، ولو بعد حين كانت هذه الآيات بما تقرره من حقائق قائدة لهم ودليل لهم إلى الإسلام والإيمان، ولو كان في يوم متأخر من أيام الزمان. هذا جبير بن مطعم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة، وهذا المشرك يسمع يقرأ قول الله عز وجل في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا من غير شيء من العدم؟ الله عز وجل يناقش الملاحدة الكفرة: أم خلقوا من غير شيء من العدم؟ أم هم الخالقون الذين خلقوا أنفسهم؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ فقال جبير بن مطعم: فكاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. هذا المشرك أيها الإخوة لما سمع هذه الآيات: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، لامست نفسيته ولامست الأجزاء السليمة في تفكيره فقادته إلى الإيمان. ما أسلم مباشرة، رجع إلى قومه ثم حصلت له أحداث ثم أسلم بعد ذلك. أبو سفيان قائد المشركين، حدثت له أحداث أدت به إلى الإسلام، شاهد من إيمان المسلمين ومن نصر الله لهم في غزوة وشاهد قبل ذلك صبر ضعفائه في مكة على الإسلام حتى ولو عذبوا. هذه الصور أثرت في نفسه، وفي معركة جرت مناقشة بين أبي سفيان وبين المسلمين. قال أبو سفيان بعدما انتصر المشركون في معركة أحد مرتجزا رافعا شعار الجاهلية: أعن هبل. فأمر رسول صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يجيبوه، فقالوا: الله أعلى وأجل. هو يقول: أعن هبل، مفتخرا بالصنم. قال المسلمون: الله أعلى وأجل، أعلى من هبل وأجل من هبل. قال: لنا صنم اسمه العزة ولا عزة لكم. عندنا صنم اسمه العزة، وأنتم أيها المسلمون ليس عندكم صنم اسمه العزة. فقال المسلمون: الله مولانا ولا مولى لكم. أعظم من العزة. ماذا تساوي العزة بجانب ولاية الله عز وجل؟ الله مولانا ولا مولى لكم. قال: يوم بيوم بدر. قال أبو سفيان: لما أسقط في يده وخسر في نقاش العقيدة وأصبح مفلسا، ورد عليه بأشياء أعظم بكثير مما أتى بها، انتقل إلى جانب آخر فقال: يوم بيوم بدر، يعني انتقمنا منكم والحرب سجال. فقال عمر بن الخطاب: لا تساوي الانتصار في معركة بدر انتصاركم في معركة أحد، لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. هذه المناقشة التي أفلس فيها هذا الرجل من كل ما يحمله في عقله من معطيات الجاهلية كانت من أسباب زيادة الإيمان في القلب، ومسمار من المسامير التي أو دقة من الدقات التي أثرت في قلبه. فلما جيء به في فتح مكة وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس أن يحبس أبا سفيان كما في الحديث الصحيح على جبل من الجبال ليرى كتائب المسلمين وهي تمر في طريقها لدخول مكة، وقع في قلبه من هيبة الإسلام أشياء عظيمة، وقال للعباس: لقد بلغ من ملك ابن أخيك اليوم أمرا عظيما. فقال العباس مستغلا: أي نعم، إنه أمر النبوة. فاستغل عليه الصلاة والسلام كبرياء أبي سفيان وأعطاه فائدة تشري هذا الكبرياء وترويه، وتكون آخر مرحلة من مراحل دخول أبي سفيان في الإسلام. فقال: من دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فأحس أبو سفيان بجودة المعاملة من المسلمين ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحس بقيمته وكيانه، وأرضي كبرياؤه بما ليس هو محرم في الشرع، وبما لا يترتب عليه خسارة للمسلمين في عقيدتهم وفي دينهم، فأعلم أبو سفيان إسلامه. ضماد من مشركي العرب من أجد شنوءه، كان رجلا يرقي من الريح، يعني يرقي المصروع من الجن، جاء إلى مكة فسمع الكفار يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه مجنون وإنه مصروع. فقال في نفسه: أذهب إلى هذا الرجل الذي احتدمت المشكلة بسببه بينه وبين قومه فأعالجه لعل الله أن يشفيه على يديه. هكذا يقول ضماد المشرك. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه فقال: يا محمد، إني كنت امرئا أرقي من الريح، عندي مقدرة في الطب، فهل أذنت لي بأن أعالجك لعل الله أن يشفيك من هذا المرض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ ضماد من كلامه: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. هذا الجزء من خطبة الحاجة التي نستفتح بها في كل خطبة. فقال ضماد: لقد سمعت قول السحرة، فما هو من قول السحرة؟ وقول الكهان، فما هو من قول الكهان؟ وإنه قد بلغ ناعوس البحر، يعني عمق البحر. هذه الكلمات بلغت في عمق دلالتها عمق البحر. ثم أعلن إسلامه، عرضت عليه حقائق التوحيد فأعلن إسلامه. هؤلاء المشركون أيها الإخوة عندهم عقول يفكرون بها، هذه واحدة مهمة. لأن الآن كثير من المسلمين يقولون: نحن نقرأ آيات الله عز وجل على كثير من هؤلاء الضلال لا يسلمون ولا يؤمنون. أحد الأسباب أنهم لا يعملون فكرة بالآيات. كثير من المسلمين انتقلوا بسبب قراءة آيات تليت عليه. بعضهم ترك، كان فاسقا، كان تاجرا، يعمل جميع أنواع المعاصي والمنكرات. لما سمع قول الله عز وجل: ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد وقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. منهم من كان قاطعا للطريق فترك والتزم بالإسلام، ومنهم من كان زانيا فترك ودخل في الإسلام والتزم بأحكام الإسلام. وروى ابن كثير في البداية والنهاية عن رجل من أغنياء، من الأغنياء الكبار، كان داخلا على فرسه وهو يتبختر في هذا المال الذي كان قد حباه الله به. فلما سمع هذه الآية: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله، صادفت من قلبه مكانا خاليا فتمكن، فنزل عن فرسه وأنفق أموالا كثيرة، أكثر مالي أنفقه في سبيل الله. لما سمع الآية مباشرة، بعض الناس كانوا يتأثرون من سماع الآيات مباشرة. واحد من فسقة المسلمين لما سمع قول الله عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فوربك لنسألنهم أجمعين، كل الناس، ليس هناك أحد سيسلم من هذا السؤال، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، كل واحد لوحده سيحاسب لوحده بمفرده. لما سمع هذه الآية: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، خاف من الحساب ودخل في الإسلام. ولما أقول دخل في الإسلام لا يعني أنه كان كافرا بالضرورة، فقد كان فاسقا أو فاجرا، لكن ترك الفسق، ترك المنكرات، ترك الفجور، خاف من الحساب ودخل في الالتزام بالإسلام. وادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الإسلام، في جميع الإسلام، تمسكوا بجميع شعائر الدين على قدر استطاعتكم، ادخلوا في السلم كافة. بعضهم أسلم أو التزم بالإسلام في التو واللحظة، وبعضهم تأخرت به على مراحل، مثل خالد بن الوليد وعمرو بن العاص، ما أسلموا من أول موقف شاهدوه، تكررت عليهم المواقف حتى بلغ الإيمان في قلوبهم مبلغا دفعهم إلى الإسلام وحفزهم عليه. خبيب بن عدي ذلك المسلم المجاهد، لما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى السرايا فأسره المشركون، ثم جاءوا به إلى مكة ليبيعوه ويأخذوا بدلا منه، أسيرا من هذيل كانت قريش قد اعتقلته وأسرته، كل من المشركين، فأعطوا هذا الرجل وأخذوا بدلا منه أسيرا له، لأن كان بين الكفار بالجاهلية معارك، كان بينهم أسرى وقتله. هذا الرجل خبيب بن عدي كان قد قتل الحارث يوم بدر. الحارث واحد من مشركي قريش، فجاء أولاد الحارث الكفار في مكة واشتروا خبيب بن عدي لكي يقتلوه فينتقموا لأبيهم الذي قتله خبيب يوم بدر، فوضعوه في بيت من بيوتهم حتى يتشاوروا في الأمر. ففي يوم من الأيام استعار خبيب موسى ليستحج بها من بعض بنات الحارث كما أورد البخاري رحمه الله في صحيحه. سبحان الله أيها الأخوة، رجل مشرك على القتل لا ينسى سنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الاستحداد حلق شعر العانة بموس، سنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينساها هذا المسلم وهو على مشارف الموت. استعار من إحدى بنات الحارث موس ليستحد بها وهو يعلم بأنه بعد قليل سيقتل. يطبقون السنة مهما كان الأمر وفي أي وقت ومهما كانت الظروف. فلما صارت موسى في يده وهو أسير في البيت، درج بعض صبيان هذه البنت، ولد صغير درج، نسيت الولد، غفلت عنه، فالولد حبى ودرج حتى دخل على خبيب في البيت، في المكان الذي كان فيه خبيب. دخل الولد الصغير يحبو حتى وصل إليه، والموس بيد خبيب وهو يعلم بأنه سيقتل انتقاما للمشرك الذي قتله. الآن نفسية الانتقام من النفسيات التي من المتوقع أن تكون في قلب هذا الرجل، سيقتل فلينتقم وليقتل صبيا من المشركين. فرأت المرأة، انتبهت فرأت الرجل خبيب قد وضع الصبي على حجره والموس بيديه، ففزعت فزعة، ارتعبت لأنها تعلم ماذا يمكن أن يحدث الآن. فلما رأى خبيب الفزع في المرأة قال: أتظنين بأني سأقتله؟ كلا إن شاء الله. ثم رد الصبي إليه. لما أخذوا خبيبا ليقتلوه وصلبوه على تلك الخشبة قالوا له: أيسرك بأن محمدا مكانك الآن وأنت حر طريق؟ قال: لا. ماذا ينتظرون أن يقول؟ يقول الآن وهو على مشارف الموت: نعم، ألا أفدي نفسي بمحمد وغير محمد؟ فقال: لا، ولا أن يشاك بشوكة. يعني ما أرضى أن يشاك الرسول بشوكة، وليس أن يكون مكاني يقتل، ولا أن يشاك بشوكة. هذه الجملة أيها الأخوة أثرت في نفس أبي سفيان، وكذلك زيد بن الدثنة لما قال نفس الكلمات قال بعض المشركين: ما رأينا أناسا قوما يحبون محمدا كحب يحبون صاحبه كحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أثر هذا الدرس في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يلقن لهؤلاء المشركين. ثم أنه قال لهم: أريد أن أصلي ركعتين قبل أن أموت. يعطيهم درس بعبادة الله حتى آخر لحظة والتعلق بالله حتى آخر وقت من الدنيا. إنه يريد أن يصلي. الرجل على وشك الموت عادة يفضي بأهم شيء، لو كان قد خطأ شيئا يقوله، ولو كان قد أذنب ذنبا يعترف به على فراش الموت، على وشك الموت. ماذا قال هذا الرجل؟ ماذا يريد؟ إذا لي أن أصلي، دعوني أصلي ركعتين. علمهم درسا. فلما ضربوا السهام بجانبه لكي يخيفوه ما خاف، حتى جاء ولد الحارث أبو سروع عقبة بن الحارث فطعنه بحربة بيده فقتله. هذه المواقف أيها الأخوة من خبيب أثرت في نفوس المشركين، فأسلمت تلك المرأة وأسلم كثير من المشركين الذين حضروا ممتهم بعد ذلك. وهذا أبو عقبة سروع، عقبة أبو سروع ابن الحارث أسلم بعد ذلك كما قال ابن كثير، وله حديث في الرضاع، له حديث في أحكام الرضاع نقله عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أيها الأخوة، هذه المواقف تؤثر تأثيرا مباشرا في نفسيات الناس، فتجعلهم يسلمون، تجعلهم يلتزمون بالإسلام. مواقف، القضية قضية مواقف. هذه النقطة الثانية بعد قضية التفكير السليم، قضية المواقف الإسلامية الممتازة من المسلمين التي تدعو الكفار بالقدوة لدخول الإسلام. وكثير من المصلحين والدعاة اليوم الذين انتهجوا هذه الطريقة التأثير بالقدوة كان لسلوكهم أكبر الأثر بالتزام الناس بالإسلام. لكن أيها الأخوة، هذه القدوات اليوم ضعيفة وقليلة جدا، قليلة جدا في المجتمع. وإلا فأخبروني بالله عليكم، هؤلاء الكفر اللعين الذين يعيشون في بيوتنا اليوم من سارقين ومن خدام وخادمات، بعضهم كفر بوذي أو هندوسي أو نصراني، لماذا لم يسلموا؟ لماذا لم ينتشر الإسلام بينهم على نطاق واسع؟ لماذا؟ من المسؤول؟ نحن أيها الأخوة، لأننا في داخل بيوتنا أمام هؤلاء الخدم والسائقين لا نمثل الإسلام تمثيلا صحيحا، بل إننا نشوه الإسلام ونعطي سلوكا منحرفا بأخلاقياتنا المنحرفة والوقوع في مهام الرذيلة والضلال والفساد لهؤلاء الكفرة. فبالله عليكم كيف يسلمون وهم يرون هذا الواقع المتناقض؟ قد يسمعون عن الإسلام شيئا طيبا ثم يرون من سلوكياتنا وواقعنا أشياء متناقضة مناقضة لما يسمعون. فإذا هذا ليس دينا صحيحا، اعتقادي لو كان صحيحا لأثر في نفوس أتباعه. أكثر من هذا، لماذا نحن لا نؤثر بعضنا في بعض؟ لماذا؟ لماذا هذا الغثاء من المسلمين اليوم المنحرفين عن الإسلام بشكل كبير؟ لماذا؟ لماذا لم يتأثروا بإخوانهم المسلمين الملتزمين الآخرين فيدخلوا في الإسلام أفواجاً كما يخرجون منه كل يوم أفواجاً باستهزاء بالله أو رسوله أو شرع من شرائعه؟ لماذا؟ نحن السبب أيها الأخوة، إننا نعطي واقعاً سيئاً بتصرفاتنا وسلوكياتنا. أولئك الصحابة زادوا إخوانهم الذين معهم في الطريق هدى وعلموهم وتأثروا منهم. كان الضعيف إيمانا يتأثر من القوي إيمانا، الضعيف في العلم يتأثر من القوي في العلم، وهكذا. وكان الكفار يدخلون كما سردت لكم من النماذج الآن في دين الله بسبب تصرفات المسلمين. نحن لا نؤثر على أنفسنا ولا على غيرنا من إخواننا المسلمين ولا على الكفار الذين نعيشهم. فأية جريمة هي تلك التي نجنيها على أنفسنا؟ نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يهدينا سبلنا وأن يوفقنا للالتزام بشرائع الدين، وصلى الله على نبينا. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد. أيها الأخوة، ما زال دخول الإيمان في النفوس مسألة محيرة، ونحن نرى اليوم والحمد لله في واقع الصحوة الإسلامية التي يعيشها المسلمون نماذج كثيرة من أناس هداهم الله تعالى فتركوا طريق الشر وسلكوا طريق الخير. أناس نعرف من واقعهم بأنهم كانوا في يوم من الأيام من أكبر أصحاب السوء والفواحش، وبعض الذين هداهم الله يصرح تصريحا فيقول: ما تركت في جاهليتي أمرا من أمور السوء إلا وارتكبت، زنا، رواق، سرقة، رشوة، غش، كذب، ما تركت شيء إلا وارتكبت. ثم هداهم الله عز وجل. أيها الأخوة، نريد أن نرى كيف هداهم الله. هذه الهداية الخطية التي لا يملكها أحد من الناس، لا نستطيع أن نشعر بها نحن تماما، لا نراها بعيننا، ولكن نحس بآثاره. هل ترى النور الإيمان وهو يدخل قلب ذلك الإنسان فيغيره من الداخل؟ لا، ما ترى هذا، لكن ترى انعكاسات هذه المسألة عليه بعد أن يلتزم ويهتدي. وكل منكم لا شك بأنه قد رأى أخا له أو قريبا أو جارا أو زميلا في الوظيفة أو زميلا في المدرسة قد تغيرت حاله بعد سوء وأبدله الله قيصر لأبي سفيان. أبو سفيان ذهب إلى قيصر في تجارة من التجارات وقابل قيصر ملك الروم، فسأله قيصر عن حال الذين يلتزمون بالإسلام من الصحابة، هل يرجعون كفارا؟ قال لا. قال قيصر كلمة مهمة توضح الشأن الذي نحن فيه الآن: كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. الإيمان له بشاشة، له مفعول، له قوة وله تأثير. إذا خالط القلب ينقلب هذا القلب من الضلال إلى الهدى ومن الكفر إلى الإيمان، فتنعكس ينعكس الإيمان على الجوارح وعلى الجسم وعلى محيي الشخص، فيكون وجوه أسود كالح تعلوه غبرة وقترة من الضلال والفساد والمعاصي، فينقلب بإذن الله إلى وجه مضيء بنور الإيمان. هذه الأعمال الفاجرة من الفواحش تنقلب إلى صلاة وصيام وصدقة ودعوة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وطلب علم وبر والدين وصلة رحم. كيف حل هذا محل هذا؟ أيها الأخوة، نحن يجب أن نفكر، لأن كل إنسان فينا قد يكون واقع في شيء من هذه الترهات. كيف نضع هذا مكان هذا؟ اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. هذا مفعول أيها الأخوة، يكون الإنسان هذا الغافل العاصي شبه نائم، مثل النائم، فإذا التزم بالإسلام كأنه قد استيقظ، كأن أحد قد هزه هزة قوية بآية أو حديث أو موعظة، ويقول له استيقظ، إلى متى أنت نائم؟ حتى متى تستمر هكذا؟ انظر ماذا أمامك في هاوية، أنت تمشي نحو هاوية. أيها الأخوة، كثير من المسلمين يحتاج اليوم إلى إيقاظ وإلى هز شعور بآيات وأحاديث ومواعظ ترقق القلوب، ودعوة سير الصحابة والتابعين ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض هذه الحقائق الإيمانية على هذه القلوب لعل الله أن يطلق. هذا دورنا نحن مع أنفسنا. هذا الكلام ليس للدعاة فقط، وإنما هو لكل إنسان. عليك يا أخي المسلم أن تلقي قلبك من هذا السباب. يكفيك يوما، يكفيك معصية، يكفيك معيشة في دائرة الظلام. يا أخي هلم هلم إلى دائرة الإيمان، انتقل، أبدل هذا الشر الذي في نفسك بخير من نور الله عز وجل ومن منهج الله عز وجل. سر على الصراط المستقيم، واقتفي أثر سنة سيد المرسلين، واقتدي بالصحابة والتابعين ومن هم يمثلون اليوم المنهج الصحيح في العقيدة والعبادة من إخوانك المسلمين، وكن معهم واصبر نفسك معهم لعل الله أن يهديك بسببه. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أقول قولي هذا وأقوم إلى صلاتكم.